الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. مر علينا أمس يوم 27 من شهر رجب الذي هو أعظم يوم في تاريخ البشرية، ففي هذا اليوم بعث الله تعالى قطب الوجود في عالم الإمكان وسيد الرسل وأكمل بني البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. لعل من أبرز ما يسأل في هذه المناسبة هو كيف نشكر رسول الله صلى الله عليه وآله على ما قام به وتحمله والجهد الكبير الذي عبر في بعض مواقفه عنه ما أذي نبي بمثل ما أذيت، كيف نشكره على هذا العطاء؟ هناك شكر يكون من خلال الشكل، وهناك شكر يكون من خلال المضمون. بالشكل قد نزوره، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خير خلق الله. بالشكل نصلي عليه، اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بالمضمون فهناك حديث يستوقفنا، حديث يطلب فيه رسول الله صلى الله عليه وآله منا أن نساعده وأن نعينه. هلا واحد إذا كان يريد مساعدة، بيجي واحد بيروح بيزوره زيارة جيدة، بيمدحه مدح جيد، ولكن أليست المساعدة هي الأولى؟ أليست الإعانة هي الأولى؟ في حديث النبي صلى الله عليه وآله يطلب منا أن نعينه ويترحم فيه على من أعانه، ونحن نعرف أن الدعاء له شروط، ونقطع أن شروط الدعاء متحققة في دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو يدعو بالرحمة لمن أعانه. ما هو هذا الحديث؟ وما هي الإعانة التي يطلبها رسول الله صلى الله عليه وآله منا؟ الحديث هو الآتي: ورد أنه كان النبي صلى الله عليه وآله إذا هل هلال شعبان كان يأمر مناديا أن ينادي المسلمين ويخطب بهم، يخبرهم: يا أهل يثرب، إني رسول الله إليكم. ويطلب منه رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعلن للمسلمين طلب الإعانة عن لسان رسول الله، وهو قوله صلى الله عليه وآله: ألا إن شعبان شهري، فرحم الله من أعانني على شهري. شعبان شهري، هو شهر رسول الله صلى الله عليه وآله، ويترحم رسول الله، ويترحم رسول الله، يترحم على من أعانه، على من ساعده في هذا الشهر. يعني إذا حقق الإنسان الإعانة تناله دعوة رسول الله بالرحمة، يكون من المرحومين، يكون من أهل النجاة، من المقطوع أنه من أهل النجاة برحمة الله تعالى. الكلام نعينه على ماذا؟ بماذا نعينه رسول الله؟ شعبان شهري، فرحم الله من أعانني على شهري. نعينه على موسمه الشعباني. شعبان على حسب ما في الروايات، الكلام الذي أتحدث به هو أدب الروايات مش أدب خاص. شعبان موسم، يعني مثل بين هلالان، مع الاعتذار من التعبير، مثل سوق شعبان حسب ما يستفاد من الروايات. موسم، هذا الموسم هو موسم رسول الله صلى الله عليه وآله، فيك تعبروا عنه معرض، معرض رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو معرض للبيع مش معرض للعرض فقط، لذلك عبرت عنه بسوق في البداية. معرض للبيع، فيه بضائع كثيرة جدا، متشعبة جدا، مش نوع واحد ونوعين وثلاث أنواع. هلا إذا إنسان عنده مثلا بضاعة من لون واحد، مش بحاجة إنه يفتح معرض متشعب، بيفتح محل واحد بيعرض البضاعة. بس الإنسان عادة لما يكون في عنده تنوع بشعر، كيف هلا نحن مثلا بالمدارس، بيكون واحد عنده، افترضنا عنده 20 تلميذا بيعملهم بصف واحد، بس إذا إجوا افترضنا 200 تلميذ بيعملهم شعب، شعب ألف، شعب ب، شعب ث، جيم إلى آخره. كيف مثلا بالتنظيمات وبالدولة حتى يقولوا شعب، لما يكون في قطاع بدهم يقسموه لأنه في تنوع فيه، يقولوا هاي الشعبة وهاي الشعبة وهاي الشعبة وهاي الشعبة. هذا الموسم فيه خيرات كثيرة، من كثرة الخيرات سماه الله تعالى شعبان، شعبان من الشعب، من كثرة الخيرات التي فيه. وهذا ما ورد أن سر تسمية شعبان بشعبان هو تشعب الخيرات فيه، خيرات كثيرة. طب هاي الشعب يعني مثل المعرض اللي فيه أقسام، في شعب، ماذا في هذه الأقسام التي ورد منا، الذي ورد من رسول الله صلى الله عليه وآله أن ندخل فيه وأن نشتري منها؟ بضائع غالية جدا، أثمن البضائع، يعني مش سوق شعبي بمعنى أنه البضائع ذات مستوى متدنن، أعلى البضائع. ما هي البضائع؟ الحديث بيقول أنه بشهر شعبان الله تعالى، هذا نص الحديث، قد فتح فيه أبواب جنانه وعرض عليكم قصورها وخيراتها. بالمعرض في الجنة، معرض رسول الله، سوق رسول الله، فيه شعب، كل شعبة فيها شيء من الجنة، من قصور الجنة، من خيرات الجنة، من حسان الجنة. هل نستطيع أن نشتري في هذا المعرض من هذه الأشياء النفيسة لأن البضائع غالية جدا؟ الحديث يقول لا، قد فتح فيه أبواب جنانه وعرض عليكم قصورها وخيراتها بأرخص الأثمان وأسهل الأمور فاشتروها. شعبان في خيرات كثيرة، في قصور، في جنان، أرخص الأثمان. هذه على القاعدة الرجبية، يا من يعطي الكثير بالقليل. كيف نشتريها بأرخص الأثمان؟ اللي هو سوق، يعني منه للأغنياء، هذا سوق لكل الناس، سوق للفقراء، لأنه السعر قليل، لأنه السوق يحدده السعر، ما بيحدده نوع البضاعة بل سعر البضاعة، يعني مفتوح لكل الناس، متشعب. كيف نشتري من هذه البضاعة؟ ما هو الثمن الذي نشتريه في هذه البضاعة، والذي يعبر عن نوع الإعانة لرسول الله صلى الله عليه وآله، حتى نفهم ما معنى أن نعينه؟ يعني النبي يحتاج إلى مساعدة؟ نعم، النبي هنا يقول أنا أحتاج إلى مساعدة، أنا أحتاج إلى إعانة. ما هو ثمن الجنان؟ بيقول في قاعدة أساسية بالثمن، قبل ما نحكي هلأ بالمستحبات وهي التفاصيل، في قاعدة أساسية بهذا الثمن. ما هي القاعدة الأساسية؟ النبي صلى الله عليه وآله ورد عنه أن أثقل آية نزلت عليه هي الآية التي تلوتها في مطلع الخطبة، قال شيبتني سورة هود، شيبتني سورة هود. لماذا يا رسول الله؟ سورة هود في هذه الآية، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فاستقم كما أمرت موجود هذا المضمون في آية أخرى. لماذا اختار سورة هود؟ لأن في سورة هود تكملة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، هو طلب الاستقامة من المسلمين، من الذين مع رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي كان يحرص على الناس، يحرص على المسلمين، يحرص على المؤمنين، يحرص عليهم بأن يكونوا معه في الجنة، لأنه يحبهم، لأنه حريص عليهم، لأنه عزيز عليهم. ما عنتم، ما عنت الناس حتى لو كانوا خارج دائرة الإيمان والإسلام. فلذلك هو يطلب الحد الأدنى في شهر شعبان، الاستقامة. والاستقامة هي أخصر الطرق للوصول إلى الكمال، لأن الطريق المستقيم هو أقرب طريق. لما الطريق يروح يمين وشمال كلمانه يكون عم يبعد وقد لا يصل بعد ذلك، بينما الطريق المستقيم هو أسرع الطرق وأقصر الطرق للوصول إلى تلك الجنان. القاعدة في هذا الجواب هي الاستقامة التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وآله منا أن نحققها في هذا الشهر. وهناك جواب آخر على سؤال كيف نشكر رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الجواب يرجع إلى نفس العنوان الذي طلبه رسول الله صلى الله عليه وآله. سأل المسلمون رسول الله كيف نعطيك أجر ما بذلت في رسالتك من عطاء وجهد وتضحية، فأنزل الله تعالى على رسوله كلامه الكتابي القرآني، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد. من هم القربى يا رسول الله؟ سألوه، وهذا الحديث رواه أهل السنة. من هم القربى يا رسول الله؟ قال علي وفاطمة وابناهما. اللهم صل على كيف نود القربة؟ نسأل الإمام علي عليه السلام، لأن هو القربة، هو رأس القربة، أول القربة. يا أمير المؤمنين كيف نودك؟ لأن المودة هي الحب المفعل المبرز المظهر، مش مجرد الحب. كيف نودك؟ الإمام علي عليه السلام يجيبنا بنفس منطق رسول الله، يقول سلام الله تعالى عليه: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه. طمريه أو طمريه يعني ثوبين، ما كان عنده غيرهم، بيغسل واحد بلبس واحد. ومن طعمه بقرصيه، قرصي شعير. ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ما بدي منكم لا يكون عندكم ثوبان ولا تأكلوا قرصي شعير، لا تقدرون على ذلك. أفهمكم، بس بدكم تعملوا مودة. أنا عندي طلب. ما هو الطلب؟ ولكن أعينوني، نفس الكلمة لرسول الله، هذا أدب رسول الله، ولكن أعينوني. إذا أردتم أن تحققوا المودة أعينوني، مثل ما الرسول صلى الله عليه وآله قال: رحم الله من أعانني. بيجي الإمام علي عليه السلام يقول لشيعته، لمن يحبه، لمن يريد أن يحقق مودته: أعينوني، أريد الإعانة. كيف تريد الإعانة يا أمير المؤمنين؟ قال: عندي أربع مطالب. هاي الأربع مطالب حققوها تكونون خيرا لي في إعانتي، وتكونون خيرا في إعانة رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. ما هي هذه المطالب الأربعة؟ قال: ولكن أعينوني، بورع واجتهاد وعفة وسداد. أربع مطالب، إذا حققتم الإعانة بها كون ممنونكم. بتكون حققتم الإعانة، حققتم المودة، أعنتم رسول الله، وهذا هو الذي يحقق الاستقامة، لأن هذه الأربع هي تفريعات الاستقامة. نفس الموضوع، مش موضوع آخر. الورع حده الأدنى الكف عن الحرام، حده الأدنى الكف عن الحرام. اللي بكف عن الحرام، ما بيعمل حرام، يكون ورعا، يطلق عليه بأنه ورع. ورع، الورع له مراتب. في ورع بيكون بمرتبة عالية جدا، بس حد أدنى واحد ما يعمل حرام. إذا أردنا أن نعين علي بن أبي طالب عليه السلام، أن نعين رسول الله صلى الله عليه وآله في شهر شعبان. شهر شعبان، هلأ جينا شهر شعبان، بعد يوم بعد يومين. أول مطلب الواحد عليه أن يفكر فيه هو الورع، أنه ما يعمل حرام. قبل ما يفكر هلأ بالصوم وبالصلاة، هلأ نحكي عنهم، وبالدعاء، أن يخطط بينه وبين الله أنه ما يعمل حرام، لأنه هذا الشهر يعني الفرصة الأخيرة قبل شهر رمضان. الشهر الأخير قبل شهر رمضان، لأنه شهر رمضان قد يكون من الصعب أن يدخله الإنسان مباشرة من دون مقدمات تمهيدية يحتاج إليها فيه. هذا الشهر إذا حصن نفسه يدخل إلى شهر رمضان محصنا عن الحرام، بيكون عنده نوع من الحماية، نوع من السور، نوع من الوقاية. لذلك المطلب الأول هو الورع، الورع الذي هو أساس في شعبان وأساس في شهر رمضان. تتذكروا بخطبة النبي صلى الله عليه وآله لما تحدث بآخر شهر شعبان عن شهر رمضان، وتحدث عن برنامج شهر رمضان وعن أعمال شهر رمضان بالتفصيل، عن قراءة القرآن وعن صلة الرحم وعن الصلاة وعن 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 وعن. الإمام علي عليه السلام وقتها وقف قال لرسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر في شهر رمضان، لأنه الإمام علي عليه السلام كان ذهنه مشبعا بالأولويات، لأنه المؤمن يفهم أن عليه في هذه الدنيا أن يسير على أساس الأولويات، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أحسن عملا، الأولويات. هلأ النبي صلى الله عليه وآله عرض أشياء كثيرة، الإمام علي عليه السلام سأله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر من ضمن هذه الأعمال الكثيرة، فأجابه النبي الورع عن محارم الله. الورع، الإمام علي متعلم من النبي صلى الله عليه وآله أنه الورع هو الأساس، لذلك هو يقول لشيعته، يقول للمسلمين، يقول لمن يريد أن يقتدي بهداه: إذا أردتم أن تعينوني أول نقطة الورع، الكف عن المحارم. كتار من الناس هلأ مثلا بيروح على مستحبات، على آداب، على أذكار، كله جيد، بس الأجود الأولى بل الأساس هو إن واحد يكون عادلا في حياته، بيفعل الواجب وبيترك الحرام. لو واحد بحسب منطق الإسلام ومقطوع ما ورد من النصوص الإسلامية إنه إذا خير بين 1,000,000 فعل مستحب أو أن لا يفعلها وبين أن يفعلها ويرتكب حراما من الصغائر، يعني يا بيعمل 1,000,000 مع حرام من الصغائر يا ما بيعمل 1,000,000 عمل حسن وما بيعمل الحرام من الصغائر، الإسلام يقول له لا تفعل شيئا، اترك 1,000,000 بس إياك تعمل حرام. ترك لقمة الحرام أحب إلى الله من صلاة 2,000 ركعة. اللهم صل على محمد. اثنين، خلصنا من الورع، أكدنا على مسألة الكف عن الحرام. الإمام علي الإسلام بورع واجتهاد. هلا الاجتهاد غير الورع، الاجتهاد مأخوذ من الجهد، يعني هون في عمل. هلا الورع في كف، الورع في منع، أنه خلص ما تعمل شيء من الحرام. الاجتهاد يحتاج إلى نوع من الجهد، يعني بدكم تعينوني إضافة إلى الورع في خطوة. يعني إذا بدك تكون شيعي بحسب اصطلاح الإمام علي عليه السلام، مش بحسب اصطلاح المختار ومأمور النفوس، زائد الورع بده يكون عندك نوع من السمة العملية. شو هي؟ الاجتهاد. شو الاجتهاد؟ يعني نوع من الجهد في علاقتك مع الله تعالى وفي علاقتك مع الناس التي هي أيضا علاقة مع الله سبحانه وتعالى. منطبق ذلك في شهر شعبان القادم، إنه في شهر شعبان القادم شو الاجتهاد فيه؟ الصوم. الإمام علي بيحكي عن نفسه بيقول ما فاتني صوم شعبان منذ سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وآله ينادي في شعبان، الرواية اللي ذكرتها، والوقت ما قال رحم الله من أعانني ما تركت صوم شعبان. اللهم صل على محمد. هذا اجتهاد. صيام شعبان، الإمام الصادق عليه السلام، صيام شعبان ذخر للعبد يوم القيامة، وما من عبد يكثر الصيام في شعبان إلا أصلح الله له أمر معيشته وكفاه شر عدوه، وإن أدنى ما يكون لمن يصوم يوما يوما من شعبان أن تجب له الجنة. من هذا الاجتهاد في شهر شعبان الصلوات المستحبة، روم مفاتيح الجنان، اللي بيوصفه الإمام الخميني الله يقدس روحه، كان يقول القرآن الكريم كتاب الله النازل من السماء إلى الأرض، ومفاتيح الجنان هو الكتاب الصاعد من الأرض إلى السماء. اللهم صل على محمد. افتحوا مفاتيح الجنان. مفاتيح الجنان في صلوات مستحبة في شهر شعبان تدخل في دائرة الاجتهاد المطلوب من الشيعي الموالي للإمام علي عليه السلام صاحب المودة. ثلاثة، الاستغفار. الإمام الرضا عليه السلام كان يقول من استغفر الله تبارك وتعالى في شعبان 70 مرة. واحد يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه 70 مرة، غفر الله ذنوبه ولو كانت مثل عدد النجوم. اللهم صل على محمد. هاي من ضمن التشعب، من ضمن الخيرات اللي عم بيحكي عنها بأرخص الأثمان. هلا واحد بيجي بيقول يا عمي معقول يعني هلا واحد يستغفر الله؟ طبعا هون الاستغفار حتى واحد يحققه بده يكون عنده ورع، عم نحكي على الاجتهاد بعد الورع، هاي القدر المتيقن. بعد الورع بيجي الاستغفار. إذا جاء الاستغفار حتى لو كان 70 مرة، إن واحد بيخلصهم دغري عمليا. يا من يعطي الكثير بالقليل بأرخص الأثمان. يعني هول الجماعة اللي بيستغربوا بيقولوا مش معقول هاي الأحاديث وبدري شو، يا أخي أنتوا بخلة، ليش بدكم تقيسوا الله سبحانه وتعالى وكرم الله سبحانه وتعالى على بخل أنفسكم؟ في ناس عجيبين، في ناس كأنه بيكرهوا الخير للعالم. يعني الله سبحانه وتعالى عم بقول أنا بعطيكم، عملوا عمل قليل بعطينه كثير، بيجي واحد بيعترض بقول لا لا أنا ما بصدق عقلي، لك 60,000 عمرك ما يصدق عقلك. الله سبحانه وتعالى عم بيقول أنا بعطيكم، بيجي واحد بيقول لا 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 بدكش أعطيك، ما يعطيك. تخيل أنت مش يعطيك، شو بدك بغيرك؟ أيضا من الاجتهاد في شهر شعبان الدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة. دعاء شهر شعبان الذي نتلوه كل يوم في زوال وظهر شهر شعبان، المناجات الشعبانية، المناجات الشعبانية الراقية التي افتخر فيها الإمام الخميني قدس سره في وصيته. نحن نفخر، الإمام الخميني بالوصية، وصية الخاتمة الإلهية، نحن نفخر أن عندنا المناجات الشعبانية. اللهم صل على محمد. أيضا من اجتهاد شهر شعبان الصدقة. النبي صلى الله عليه وآله كان يقول من تصدق بصدقة في شعبان، شعبان ساعة فقير خاصة بالوضع الاقتصادي، ساعد فقيرا، قد يكون ساعده بألف ليرة. من تصدق بصدقة في شعبان، ما بشعبان اللي بتعطيه رخيص بس اللي بتاخده شو؟ بيقول رباها الله تعالى كما يربي أحدكم فصيله حتى يوافي يوم القيامة وقد صارت مثل أحد، مثل جبل أحد. أنه هاي ألف ليرة، بس الله سبحانه وتعالى الفائدة اللي عنده بشهر شعبان عالية جدا بحيث تتضاعف هذه المضاعفة. هذا نوع من الاجتهاد. إذا بتقرأوا مفاتيح الجنان أو ما ورد في أعمال شهر شعبان كلها تدخل تحت عنوان الاجتهاد في شهر شعبان. ولكن أعينوني بورع واجتهاد. مش الحال هلا واحد ترك الحرام مشي حاله وبيعمل واجبات وعم بيعمل مستحبات، بيقرأ قرآن، بيدعو، بيستغفر، بيصلي، ممتاز. بس بعد عندي طلبين الإمام علي عليه السلام بيذكرهم، بيقول وعفة بتكون شيعي وتنتمي إلي، لأنه هذا الحديث بيحكي عن الانتماء. التفتوا، هذا الحديث ما بيحكي بس أنه عن الأعمال التي يفعلها الإنسان كيفما كان، هذا الحديث يتحدث عن الانتماء. ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به. أنا علي بن أبي طالب إذا كنت إمامكم ويستضيء بنور علمه أنا إذا كنت من تستضيئون بنور علمه، ألا وإن إمامكم مش رح توصلوا له، ما بدي منكم تصيروا مثلي، لن نصبح مثل علي بن أبي طالب مهما فعلنا، ولكن أعينوني. أربع شروط حتى تكونوا شيعة وتنتمون إلي وتفخرون يوم القيامة كما في الدنيا نحن شيعة علي بن أبي طالب. أربع: ورع، اجتهاد. ثلاثة: عفة. شو العفة؟ العفة هي حالة نفسية من خلالها يمنع النفس من غلبة الشهوة، من غلبة الأمور الأخرى، من غلبة الطلب. بيجي واحد بيكون بيطلب شيء، بيكون في عنده حالة نفسية تمنعه من الطلب، هاي العفة. والمثل عفيف من الشهوة، واحد بيكون عنده شهوة ولكن بيكون عنده قوة وإرادة من داخله تمنعه من أن يدخل في حرام أو في رذيلة أو فيما يخالف المروة، هذه عفة. واحد افترضنا يحتاج إلى مال، يشعر بحاجته إلى مال، لا يتحدث، عنده قوة داخلية تمنعه من أن يدخل في الطلب. لذلك العفيف ميزته الأساسية إذا بدنا نوضحها بالتعبير العام، العفيف ما بينق. إذا واحد بده يشرحها منيح يعني ما بينق، ما بيضل متذمر، وإنما تسأله كيف وضعك؟ الحمد لله، الله كافينا، وبيكون فقير، بيكون محتاج، بيكون عنده مشاكل، ما بينق، عنده قوة أساسية، يبدو أمام العالم بأنه سعيد وأنه مرتاح، بشره في وجهه وحزنه في قلبه. هذه صفات المؤمن. اللي بيكون من شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام ما بيكون إنسان بنق، ما بيكون إنسان إذا واحد بده يحكي معه بحسه متذمر من الحياة وتعيس وشقي والمصائب اللي عليه، بصير واحد يطلع فيه بيقول هذا متدين وينتمي إلى أمير المؤمنين وينتمي إلى أهل البيت وهذا وهذا، ومع ذلك يعيش في هذا الشقاء وفي هذا الوضع المزدري. يعني إذا واحد كان منه شيعي وسامعه وهي عم يحكي هيك بصير لك يا خي ليش بدي يكون مثله، خليني أعيش حياتي. الذي ينتمي إلى علي بن أبي طالب لا يكون فقيرا. روي أن جاء أحدهم إلى الإمام الصادق عليه السلام قال له أنا فقير، قال له أنت أغنى الناس، قال كيف أكون أغنى الناس ولا أملك من الدنيا شيئا، قال له الإمام لو عرضت عليك الدنيا هل تتخلى عن ولاية علي؟ قال لا، قال أنت أغنى الناس. الإنسان الذي ينتمي إلى مدرسة الولاية لابد أن يشعر بغنى داخلي، هو عنده كنز، عنده الإسلام المحمد الأصيل، هو الذي يحقق من خلال ولايته ومن خلال ارتباطه بالنبي وأهل بيته يحقق المشروع الإلهي. شو إلى أمام هذا المشروع هذه الأمور قيمة حينما ينظر إلى المشروع الكبير الذي يتحقق؟ الإمام علي بيقول يا شيعتي إذا أردتم أن تكونوا شيعتي بحق ما تنقوا، هيك عم بيقولنا، كونوا عفيفين، اظهروا بسعادة، ابتسموا للحياة، كونوا مرتبين حتى بالمظهر، لأنه العفيف ما بيبين عليه من خلال ثيابه أنه فقير، عفيف بيكون مرتب، بيكون نظيف، لا تجعله قلة المال في مظهر يشعر الآخرون أنه قليل المال، تحسبهم أغنياء من التعفف. تشعر بأنه غني. هذا يستحق أن يكون من شيعة علي بن أبي طالب. وعفة بعد في وحدي حيوها تكونون من شيعتي. وعفة وسداد، بلا سداد ما بيمشي حالكم. قد يكون واحد ورع ومجتهد يصلي صلاة الليل ويستغفر الله في الأصحاب ويتصدق ويصوم، وقد يكون عفيفا بل زاهدا في أمور الدنيا، بس إذا ما كان عنده حكمة، سداد الحكمة، إذا ما كان عنده بصيرة لا يستحق أن ينتسب إلى علي بن أبي طالب. الذي ينتسب إلى علي بن أبي طالب بده يكون عنده وعي، بده يكون عنده بصيرة، بده يكون عنده إدراك لما يجري في الواقع، لما يجري في الساحات، لما يخطط له الأعداء، للأولويات التي هي في الأمة. وإلا هذا قد يكون وبالا على الشيعة. بتقلي عنه ورع كورع خاص، بقول لك إيه. بتقلي عنه مجتهد في عباداته، بقول لك نعم. بتقلي عنه عفيف، بقول لك واضح. بس مع ذلك يمكن يعني إذا كنا قاعدين بمجلس وبده يحكي بحط إيدي على قلبي إنه بجرس، ما عنده بصيرة. في ناس منشوفهم بعدة مجتمعات يكونوا من المتدينين، ولكن شايفين الدنيا بدائرة صغيرة بالزوم إن تاعهم، مش شايفين شو عم يصير بالعالم، مش شايفين أولياء الأمة. لذلك قد يكونون عقبة، قد يكونون عقبة. الله يرحم الإمام الخميني، عندنا عالم دين بلبنان، أحد علماء الدين رحمة الله عليه، كان ورعا، كان مجتهدا، كان عفيفا، بس كان يقول عن الإمام الخميني أنه واحد جزار. من وين سمعها يا مولانا؟ ولو سمعت مونتي كارلو. هيك كان يقول، عالم عالم، ما عم بيحكي عن واحد عادي، عالم عمم. هذا فيه الشروط والصفات الثلاث، بس ما عنده سداد. في ناس عندهم المشكلة. لذلك الإنسان عليه حتى يكون من شيعة علي بن أبي طالب أن يبحث عما يحقق فيه السداد، فيه الحكمة. وما يحقق السداد والوعي والحكمة والبصيرة في الإنسان هو أن يتبع ويهتدي ببصيرة الولي المعاصر. إنما يجاهد في سبيل الله رجلان، إمام هدى أو مطيع له مقتد بهداه. هكذا علمنا علي بن أبي طالب، هذا حديث الإمام علي عليه السلام. إما نفس إمام الهدى أو مطيع له، مقتد بهداه، أن ينظر إلى بصيرة الولي ويهتدي ببصيرة الولي. لذلك بيكون عنده سداد وعي. بهالأيام بيسمع منيح خطابات سماحة الإمام الخامنئي دام ظله. اللي بده يكون عنده وعي وسداد بيسمع منيح خطابة سيد المقاومة سماحة السيد حسن. اللي بده يكون عنده سداد مفروض أن يتابع، أن يكون إنسانا متابعا لما يجري في العالم، لا سيما أن العالم اليوم هو مترابط، لا نستطيع أن نفكك اليوم بين دولة ودولة ووطن ووطن، لا نستطيع. اليوم العالم مترابط متشابك، مصالح العالمية اليوم تشتبك في حلب، مصالح العالمية، مصالح الدول الكبرى والإقليم والمنطقة تشتبك بمدينة. اليوم الأمور كلها متشابكة. إذا واحد ما كان عنده هذا الوعي، ما عنده هذا السداد، قد يضل، قد يتفاجأ يوم القيامة بأن الإمام علي عليه السلام
لا يستقبله، لأن الإمام علي عليه السلام يستقبل بالاستحقاق مش بالرحمة. بالرحمة قد يستقبل الجميع، بل بالاستحقاق الإمام علي يستقبل الواعين أصحاب البصيرة الذين اتبعوا عليا المعاصر. هكذا يدخل الإنسان في موضوع الإعانة. بهذا نعين أمير المؤمنين ونعين رسول الله صلى الله عليه وآله في شهره. جعلنا الله من أولئك الذين أراد أمير المؤمنين أن نكون منهم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الله